بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لعلي ذكرت إخواني من قبل بأن من أعظم حصول الضلال والانحراف عن الصراط ليس البعد عن الدليل بقدر ما هو سوء فهم الدليل. إذن عندنا قضيتان: القضية الأولى عدم الدليل، أو قضية الاحتجاج بالدليل. القضية الثانية تتعلق بفهم الدليل. ولذلك قلنا بأن المنهج السلفي فيما يتعلق بمسألة الدليل يركز على نقطتين: النقطة الأولى صحة الدليل، النقطة الثانية صحة فهم الدليل. إذن نحن لا نقف عند صحة الدليل، بل نتجاوز ذلك لننظر في فهم الدليل. فالمعتزلة عندما حرفوا الكلمة عن مواضعه وفرغوا الأسماء من معانيها ونفوا صفات الله عز وجل عن الرب الجليل سبحانه، فأثبتوا الاسم من غير صفته، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: عبدوا إلها عدما محضا، عبدوا إلها عدما محضا. عندما فعلوا ذلك فعلوه مستدلين بدليل صحيح، وقوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. فاستدلوا بآيات النفي على نفي الصفات، استدلوا بآيات النفي على نفي الصفات، وهذا مذهب باطل، وهذا مذهب باطل. فإن النفي هنا حيث أطلق فإنه نفي النقص لا نفي الصفات، وهناك فرق بين نفي النقص ونفي الصفات. فإثبات الصفة كمال، ونفي النقص كمال. عندما تقول رجل بيدين، إذا متصف بيدين فهذا كمال للمرء. أما إذا قلت ليس له يد، ليس له يد، فهذا نقص للمرء. فما به يكمل المخلوق فالله تعالى أحق أن يتصف به. ما به يكمل المخلوق فيما يتعلق بمدحه وخيره ورجائه فالله تعالى أحق أن يتصف به. أما النوم لما كان دليلا على الضعف، بدليل أنك وأنت نائم ربما تتكلم بكلام أنت لا تعقل، وأنت نائم لو وضعوا في يدك قلما لتكتب ما استطعت الكتابة، وأنت نائم لو كلموك ما سمعت، فالنائم غالبا لا يسمع ولا يدرك. ولذلك رفع التكليف عن النائم لأنه ناقص التكليف غير تام الأهلية. فالنوم ضعف وعجز ونقص، ولذلك كان من صفات الله عز وجل السلبية نفي النوم: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهكذا أبدا. فالمعتزلة عندما استدلوا على مذهبهم الباطل استدلوا بماذا؟ بأدلة صحيحة، ولكن لم يفهموها فهما صحيحا. وقلت لكم من قبل بأن الضلال في باب الفهم أشد من الضلال في باب الاستدلال، الضلال في باب الفهم أشد من الضلال في باب الاستدلال. ولذلك البدع العلمية أخطر بكثير من البدع العملية. البدع العلمية أخطر بكثير من البدع العملية. ولهذا كانت بدعة الرفض أشد من بدعة التصوف. لماذا؟ لأن هذه بدعة عملية وهذه بدعة عقائدية علمية. وبدعة المعتزلة بدعة علمية، وبدعة الخوارج بدعة علمية وعملية، لأنهم رفعوا السيف وكفروا المسلمين واستباحوا الدماء واعتدوا على الأعراض وفيئوا أموال المسلمين وعملوهم كمعاملة المرتدين، فجمعوا بين البدعتين العلمية والعملية. ولذلك في الحديث الذي في إسناده كلام ولكن مشاه كثير من المحدثين، وهو الحديث الأول في باب المارقة والحرورية والخوارج، وهو حديث ابن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب أهل النار. الخوارج كلاب أهل النار. والخوارج هم الذين خرجوا عن جماعة المسلمين فكفروا سلطان المسلمين وحاكمهم ورأوا قتله وإباحة دمه بل ودماء الناس معه، فأولئك هم الخوارج. فمن خرج عن جماعة المسلمين وحشد الناس حوله حتى صاروا جماعة ممتنعة عن طاعة ولي الأمر المسلم، وهذا قيد مهم جدا، عن طاعة ولي الأمر المسلم، فهذه الطائفة ممتنعة عن بعض الشرع يجب قتالها، يجب قتالها. والخوارج ليسوا ممتنعين على السلطان، ولكنهم جمعوا مع ذلك البغي والعدوان، وجمعوا مع هذا جميعا تكفير جماعة المسلمين، فصاروا خارجين عن الجماعة. ولهذا ورد الخلاف عن أئمة السلف في تكفيرهم، هذا مروي عن الإمام أحمد وعن عبد الله بن مبارك الخلاف في تكفيرهم. وعندنا بعض الأحاديث المهمة والمفيدة التي تجلي لنا شيئا كثيرا من صفات وخلال هذه الطائفة المارقة عن الدين، المارقة أي الخارجة. من ذلك حديث سعيد ابن جمهان، والحديث رقم 937، قال: دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر. محجوب البصر أي قد عمي، فسلمت عليه فرد علي السلام فقال: من هذا؟ فقلت: أنا سعيد ابن جمهان. فقال: ما فعل والدك؟ ما فعل والدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة. هذه طائفة من الخوارج سموا بالأزارقة نسبة إلى واحد يسمى نافع ابن الأزرق، فسموا بالأزارقة. كانوا يرون تكفير الصحابة وإباحة دمائهم. ما فعل والدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة. قال: قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم كلاب أهل النار؟ قال: قلت: الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال: الخوارج كلها. فهؤلاء حادوا عن الصراط وكفروا الصحابة زاعمين أنهم أصحاب الحق. فانظر كيف وصمه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل في جبينهم سبة ماضية إلى يوم القيامة، ألا وهي أنهم كلاب النار. والحديث التالي فيه أيضا بعض الفوائد التي يمكن أن نقف عليها، وهو أيضا حديث عبد الله ابن أبي أوفى وعندما كانوا يقاتلون الخوارج، وفيه وكان غلام له أي لابن أبي أوف قد لحق بالخوارج من الشق الآخر. الشق الآخر اللي هو نهر النهروان له شطين، فعلي رضي الله تعالى عنه ومعه جمهرة الصحابة وعلماء الناس كانوا في شط، والخوارج كانوا في الشط الثاني، كانوا في الشط الثاني من النهروان. فهذا الغلام غلام ابن أبي أوفى ساب الصحابي الجليل ابن أبي أوفى وذهب إلى الشط الآخر حتى يدرك الخوارج. فناديناه يا فيروز، فناديناه يا فيروز. هذا عبد الله ابن أبي أوفى، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم فهم أهل زكاة وطهر. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على آل بيت ينبغي إيه اللي يحصل؟ أن يلتزم الناس أهل هذا البيت، مش كده ولا يا إخوانا؟ لا، الغلام ده، الغلام ده ساب، ترك عبد الله ابن أبي أوفى وذهب ليدرك من؟ الخوارج. قعدوا ينادوه يا فيروز يا فيروز، اسمه كده. فلما قالوا له هذا عبد الله ابن أبي أوفى فقال نعم الرجل، عبد الله أوفى نعم الرجل، رجل ممتاز، نعم الرجل لو هاجر. يبقى رجل ممتاز شريطة أنه يهاجر. فقال عبد الله ما يقول عدو الله؟ يعني شوف يا أخوانا تلبس الباطل، يعني بيقول ان الصحابي ده نعم الرجل لو انه هاجر، لو انه هاجر. شوفوا التلبيس، تلبيس الشيطان، وكيف يلبس الشيطان على اهل الباطل حتى يستمسكون بباطلهم انهم اصحاب الحق واصحاب الهجره واصحاب الجهاد واحقاق الحق وابطال الباطل وما الى ذلك. نعم الرجل لو هاجر. فقال عبد الله ماذا يقول عدو الله؟ فقيل له يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله؟ الله، تانى رجل هجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل في هناك هجرة بعد هجرتي مع رسول الله؟ فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه. يبقى الذي يقاتل خوارج طوبى له، وطوبى يعني الجنة، طوبى منزلة في الجنة أو جنة من جنان الجنة تسمى طوبى، فطوبى لهم وحسن مآب. فطوبى أي المنزلة في الجنة لمن قاتل الخوارج أو قتلوا. وهذا الحديث إسناده حسن. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث رقم 942، وفي آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم أنهم يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا الحديث قريبا منه أخرجه الإمام البخاري ومسلم. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث رقم 947 وحديث أيضا مبارك، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه. وأكثر صحابي روى أحاديث الخوارج ومين؟ هو علي رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه هو الذي باشر قتالهم، هو الذي باشر قتالهم. قال علي رضي الله تعالى عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سنهم صغير، سفهاء الأحلام، عقولهم صغيرة وضيقة، يقولون من خير قول البرية، عندما تكلمون لا يتكلمون إلا بالكتاب والسنة. طيب، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. انظر كيف أنه جعل القرآن إيمانا، لأن هناك روايات سنسمعها الآن لا يجاوز أي القرآن حناجرهم، وقال هنا لا يجاوز إيمانهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فسمى القرآن إيمانا. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما. يبقى فيه هناك رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد قتل عاد. وهناك حديث: طوبى لمن قتلهم إيه وقتلوه. وهنا قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. وأينما تدل على العموم، لأن من ألفاظ العموم أدوات الاستفهام، من ألفاظ العموم أدوات الاستفهام. وهذه الماء المبهمة، فهذا التركيب اللي هو أينما يدل على العموم بجزئيه بالماء وبأداة الاستفهام. ففي أي مكان رأيتم هذه الطائفة فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا يوم القيامة. الحديث 949 عن زيد بن وهب، وهذا حديث فيه فوائد جمة. قال: لما خرجت الخوارج من نهروان، والنهروان نهر بالعراق، نهر بالعراق، لما خرجت الخوارج من نهروان وكل الفتن والرزايا والبلايا العلمية والعملية إنما أتت إلى ديار المسلمين من جهة المشرق، من جهة المشرق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا ثلاثا، يشير بيده نحو المشرق، يشير بيده نحو المشرق. لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي رضي الله تعالى عنه في أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد خلفوا في كذا من المال، وإني مخرج الناس، وهم أدنى العدو إليكم، وهم أدنى العدو إليكم، فكيف تسيرون إلى عدوكم وأنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء بأعقابكم؟ يعني بيقول علي رضي الله تعالى عنه لجيشه: لا ينبغي أن نجالد أهل الشام لنترك هؤلاء، فإني لا آمن على النساء والمال من هؤلاء. يعني لا يمكن لمعاوية إذا هاجمنا أن يستبيح الأعراض أو الأموال أو الدماء، لأن معاوية صحابي ويعرف حدود القتال. أما هؤلاء القوم فإنهم يستبيحون المال والدم والعرض، فكيف تسيرون إلى عدوكم أي بالشام وأنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء بأعقابكم؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. سبحان الله. عبد الله بن عباس عندما رآهم وجد جباههم، وجد جباههم بالية، ووجد تحت أعينهم كالشراك الممزقة، يبقى ناس كثرة السجود لغاية لما الجبهة بتاعتهم ديت يعني سوداء، وتحت عيونهم من كثرة البكاء كأنها الشراك البالية، كأنها نعل ممزقة من تحت عيونهم. الله، قوم يقرؤون القرآن ويكثرون السجود ويكثرون البكاء، ولكنهم كلاب النار، ولكنهم شر خلق الله تحت أديم السماء. فهؤلاء القوم أصحاب عبادة وطاعة شديدة، ومع ذلك هذه أوصافهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لو يعلم الجيش الذي يقاتلهم ما عند الله تعالى من الأجر لود قتالهم، إلى غير ذلك من النصوص التي بعضها قد سمعتموهم. فأنتم أيها الصحابة، شوف الصحابة، تحقرون أو ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يقرؤون القرآن يرون أنه لهم، أنه لهم، يبقى كل حاجة مثلا بشر المؤمنين بأن لهم كذا، يبقى هم من المؤمنين، إن المتقين في جنات ونهر، يبقى هم من المتقين، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، يبقى هم من المؤمنين إلى ربنا بيكلمهم، وأقيموا الصلاة، يبقى هم المقصودين بإيه؟ بأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، الله، يبقى بيحسبون القرآن ده إيه؟ لهم. أما عدوهم من المسلمين، يبقى كل الآيات في الكفر والزندقة والشرك والبدعة والفسق كلها لمين؟ للمسلمين. فبيقول يقرؤون القرآن يرون أنه لهم، أنه لهم وهو عليهم. والكلام ده احنا رأيناه في بعض الطوائف التي ظهرت هنا في مصر في فترة السبعينات، وبعضها موجود إلى الآن. الناس ديت تحرم ما أحل الله، وتحل ما حرم الله، فهي تحل أموال المسلمين. يقول لك ممكن بس 10,000 جنيه كده سلف، لغاية لما بره يفرجها تديله 10,000 جنيه، يقول لك ده أموال المشركين المرتدين وهي حلال. ها حلال، ابنه عاوز يلعب كور، يوم راكب الأتوبيس ومعاه حتة سكينة وقاطع حتة سفنجة. ليه؟ الأتوبيس ده تبع الحكومة، والحكومة كافرة، بإذا أموال الكفار حلال، يبقى أنت إيه؟ زي ما أنت عاوز. وبعضهم كان يعتدي على البنوك بحجة إن هذه أموال المشركين وهي حلال، وأموال النصارى ومحلات الذهب وهي حلال، يبقى ده كله حلال. ماشي، طبعا ده كنا كلام فظيع جدا، كلام فظيع، ولذلك ترتب على هذه مفاسد لا يعلمها إلا الله. ولازلنا إلى وقتنا الحالي الدعوة تحارب بسبب بقايا من هذه الأشياء، بسبب بقايا من هذه الأشياء. فيحسبون أن القرآن لهم، لهم. من أضرة الأشياء أحدهم، وكنا في هذا الوقت يعني في الثانوي، كان يقول إن الصلاة في المساجد دلالة الكفر، يعني اللي يروح مسجد يبقى ده إيه؟ كافر. وإذا صلى ورأك كافر فأنت كافر، يعني افترض ده بتصلي وبعدين واحد كافر جاء صلى وراك، لابد إما تطلع من الصلاة أو تطلعه هو من الصلاة، إما تطلع سيبه الصلاة أو تقوم ضربه في جنبه وتقلبه على ظهره، ما ينفعش لذا كافر. فما ينفعش الكافر يصلي وراء إيه؟ وراء المسلم. إذا في الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن لا بأس به من حيث معناه: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. يبقى من علامات الإسلام وقرائن الإيمان غشيان المساجد وحضور الجماعات. ولذلك اعتقاد أهل السنة أنهم يرون الجماعة ويصلونها وراء البر والفاجر، أما من ترك الجماعات ظنا أنه يتركها وراء المبتدع فهذا مبتدع، فهذا مبتدع. اللي يقولك لا أنا مش مصلي في الجماعة، ليه؟ لأن الجماعة دي بدعة، هو ذات نفسه المبتدع. وامتحان الناس لمعرفة إيمانهم بدعة، يعني لو أنت قلت له أنا مش هصلي ورا واحد إلا ما أعرف هو عقيدته إيه، تعالى يا عم الحاج أنت لو تصلي بالناس تعالى قول لي كده أنواع التوحيد، ممكن يتلبخ يقولك أنواع التوحيد. قول له طب بلاش السؤال ده، شروط لإله الله إيه؟ يوصلك كده شروط لا اله الا الله. يعني يا ابني شروط دي؟ ما احنا موحدين وبقول لا اله الا الله. طب بلاش ده. طب انت لو تلقيت واحد بيطوف حول السيد البدوي يبقى مسلم ولا كافر؟ يا ابني احنا ما لناش دعوه بالقصه دي، راجل ساذج عام جدا مش عارف حاجه. يبقى الراجل ده لو عارف التوحيد ولا عارف توحيد الالوهيه ولا عارف شروط لا اله الا الله، امال مسلم ازاي؟ يبقى هذا الراجل ايه؟ كافر، ما ينفعش الصلاه خلفه. اذا صلاته باطله وصلاه من صلى وراه ايه؟ باطل. طب الراجل ده بقى لو انت رحت عنده البيت وذبح ذبيحه تاكل منها؟ لا. فبالتالي لو هو زارك في البيت وقدمت له فرخه هيسالك الفرخه ديت مين اللي ذبحها؟ تقول له الحاجه ام محمد. يقول لك طيب الحاجه ام محمد يعني عقيدتها ايه؟ تقول له عقيدتها ايه؟ مسلمه وبتقول لا اله الا الله رسول الله. فيختبر هو، يقول طب هي عقيدتها دي عقيدتك؟ يقول يقول طب تعالى انت بقى قول لي بقى يا سيدي. يختبر ويستدلون بذلك. شوف برك الاستدلال. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فايه؟ فايه؟ فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن. يبقى اللي يجي ما نعرفوش نعقد له ايه؟ امتحان. اللي ينجح في الامتحان بامتياز يبقى ده مسلم. بقى اللي يسقط في الامتحان او في سؤال واحد، لان ده زي امتحانات الدكتوراه، اللي يسقط في سؤال يعيد سنه كلها يبقى سقط في كله. طبعا دي يا اخوانا كلام فاسد جدا، وما فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه آية لها سياقها وراجع سياقها وتأويلها في تفسير سورة الممتحنة، مش الممتحنة، الممتحنة. والممتحنة اسم مفعول من امتحنة، فهو ممتحن وهو ممتحن، فالذي يقوم الامتحان ممتحن والذي يقع على الامتحان ممتحن. والشاهد أن أولئك الخوارج سامحهم الله، وإذا قلنا بالقول الآخر عليه من الله ما يستحقون، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا أو أن الصحابة ليست صلاتهم كصلاتهم ولا قراءتهم كقراءتهم، وأنهم يرون القرآن لهم وهو عليهم لا يجاوز تراقيهم الحنجرة. إذا حظهم من القرآن مجرد اللفظ، لم يفهموا مقاصد القرآن ولم يقفوا على حقائقه. قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام، أي يخرجون بشدة، يخرجون بشدة، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم عندما يوضع في كبد القوس وينطلق فإنه ينطلق إيه؟ سريعا وبقوة، فكذلك يخرجون الإسلام. وبهذا الحديث استدل من استدل على كفر الخوارج. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وآية ذلك، انظر بقى هنا إلى العجب، وهذا الحديث دليل من دلائل النبوة وملمح من ملامحها، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أمر غيبي لم يشاهده ولم يحدث بعد. لما يقول وآية هؤلاء القوم، العلامة بتاعتهم أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع. العضد اللي هو ما بين المرفق والكتف له عضد لكن ليس له إيه؟ ذراع. له عضد بس ليس له ذراع. عليه مثل حلمة الثدي أو الثدي. الثدي تصغير ثدي، يعني في هناك ثدي على هذا العض العضد. عارفين حلمة الايه؟ الثدي زيها كده بس اصغر. حلمة الثدي على عضده، عليها شعرات بيض، وبيض جمع ابيض. لو يعلم الجيش الذين يسيرون اليهم ما قضى الله لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم ما نكلوا عن العمل. يا يعني إذا لم يكن لهم حسنة إلا هذا الأمر فقط وماتوا لكفاهم ذلك. ونكل عن الشيء إذا تقهقر وتراجع. يعني لو كل الطاعات تقعسوا ونكلوا فيها وليس لهم إلا طاعة واحدة اللي هي قتال الخوارج لكفتهم هذه الطاعة. قال علي: فسيروا على اسم الله. علي بن أبي طالب بيقول للجيش بتاعه اللي هيروح يقاتل نزول، قال لهم: فسيروا على اسم الله، والله إني لأرجو أن تكونوا هؤلاء القوم، أي الذين بشروا بقتال الخوارج. قال علي رضي الله تعالى عنه: فسيروا على اسم الله، والله إني لأرجو أن تكونوا هؤلاء القوم. قال أبو سليمان زيد بن وهب وهو راوي هذا الخبر عن علي رضي الله تعالى عنه: فسرنا منزلا منزلا، أي قطعنا الطريق مكانا بعد مكان، والمنزل والمكان الذي ينزل فيه الجيش، حتى قال: أخذنا على قنطرة الدارين مكان، فلما التقينا نحن والخوارج قام فيهم أميرهم عبد الله ابن وهب الراسبي، فقال: أذكركم الله إلا لما ألقيتم سلاحكم وانتزعتم السيوف من جفونها ثم حملتم حملة واحدة. أي لما قام أميرهم، أي أمير الخوارج عبد الله ابن وهب الراسبي، ليخطو في الخوارج، قال علي رضي الله تعالى عنه لجيشه: لا تلقوا سلاحكم وانتزعوا السيوف من جفانها وشدوا عليهم واقتلوهم واحملوا عليهم حملة واحدة. قال: فشجرهم الناس برماحهم، شجرهم أي تداخلوا بينهم برماحهم، وسمي الشجر شجرا لتداخل أغصانه وأوراقه، لتداخل أغصانه وأوراقه، ومنه قول الله عز وجل: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فسمي الخلاف الواقع بين الناس شجار، لأنهم يتداخلون في الخصومة، فربما لا يتبين الوجه في ذلك الأمر. فشجرهم الناس أي خالطوهم، خالطوهم برماحهم فقتلوا، وبعضهم قريب من بعض، يعني الصحابة قتلوا منهم عددا غفيرا. ما أصيب من الناس، أي ما أصيب من جيش علي، إلا رجل واحد وقد كانت فيهم جراح، فقال علي: التمسوا هذا الرجل. اللي هو مين يا أخوانا؟ اللي هو مخدج اليد اللي هو على عضديه مثل حلمة الثدي عليها شعيرات بيض. التمسوا هذا الرجل مخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، قعدوا يدوروا عليه بين القتلة لم يجدوه، عدة آلاف من الخوارج قتلوا قاعدين يدوروا عليه لم يجدوه الناس، لم يجده الناس. فقال علي: التمسوا هذا الرجل، فالتمسوه فلم يجدوه. فقام علي: وإنا لنرى على وجهه كآبة. كآبة ليه؟ خشية ألا يجد الرجل. هو قال لهم حديث الخوارج، وقال لهم إن أنا آمل أن تكون هذا الجيش الذي قاتلهم، الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالخير والطوبة ورفعة الدرجات، وآية هؤلاء القوم هذا الرجل مخدد، فلما بحثوا عنه فلم يجدوه حزن علي رضي الله تعالى عنه. فقام: وإنا لنرى على وجهه كآبة، حتى أتى على كتيبة من الناس. والكتيبة أي الجماعة المجتمعة، الناس المجتمعين يسموا إيه؟ كتيبة. ومنه سمي الكتاب كتابا لاجتماع ألفاظه وجمله، وسميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها. حتى أتى على كتيبة من الناس، من الناس ده تمييز، قد رتب بعضهم على بعض، قد رتب، يعني هم كلهم كانوا مجموعة، فلما اتقتلوا وقعوا على بعض. فأمر بهم، قال لهم الناس الكومة ديت ازحوها كده، ففرجوا يمينا وشمالا فوجدوه مما يلي الأرض منهم، وجدوه فين؟ تحت خالص والناس كلها ايه؟ عليه. فقال علي: الله أكبر. راح مكبر بقى: الله أكبر، صدق الله ورسوله. فقام إليه عبيد السلماني فقال: الله. دمك من أخص أصحاب علي رضي الله تعالى عنه. قال: الله. ده يعني استفهام يتضمن معنى طلب القسم أو الحلف. الله الذي لا إله إلا هو، لأنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: إي والله الذي لا إله إلا هو، لأنا سمعت هذا الحديث من رسول الله يقول ثلاثا كل ذلك يحلف، كل ذلك يحلف. وفيه دليل أنه يجوز استحلاف الثقة في خبره فيحلف إذا استحلف. يعني لو إن في هناك رجل ثقة أخبر بالخبر، لأن خبر الخوارج ده خبر عجيب، إن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الخوارج ويقول لهم علامة، والصحابة يجدوا الرجل بنفس العلامات دي اللي علي بن أبي طالب قالها قبل المعركة. يعني علي بن أبي طالب قال لهم: وآية ذلك كذا وكذا وكذا. فلما وجدوا الرجل وجدوا نفس العلامات التي أخبر بها مين؟ علي رضي الله تعالى عنه. فعبيد قال له: الله الذي لا إله لو أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي وربي، إي وربي، أي والله، أي والله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا استحلف الثقة على أمر فجاز له أن يحلف دون أن يكذب. ما يقولش بقى: أنت مش مصدقني، طب مش مصدقني اخبط نارك في الحيط. لا، يحلف طالما أن الحلف لمقصود شرعي، لأن الأمر ده أمر يعني قتال ودماء وأمور متعلقة بالإنباء عن الغيب، فالحلف هنا من الضرورة بمكان. الحديث التالي سأذكره دون أن أقف عليه، لأن كثير من معانيه وضح في الحديث السابق، وفيه بعض الفوائد التي تجلي بعض ما أجمل قبل. وهو حديث زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذين خرجوا مع علي الذين ساروا الخوارج، فقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيخرج من أمتي. واسمع كلمة إيه؟ أمتي. الأمة إذا أضيفت للياء فإما أن تكون أمة الدعوة أو أمة الاستجابة. فالذين كفروا الخوارج قالوا أن أمتي المقصود بها أمتي ليه؟ الدعوة، أمة الدعوة. فكل مكلف بالغ عاقل فهو من جملة أمة الدعوة. أمة الدعوة إيه؟ يعني إذا وصلته الدعوة يلزمه قبولها، وإذا لم تصله الدعوة وسمع عنها يجب عليه البحث للوصول إليها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أيما يهودي أو نصراني سمع بي، اسمع، سمع مجرد سمع بس، ثم لم يؤمن أكبه الله في النار. يبقى أول ما يسمع أن فيه هناك رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام ودين اسمه الإسلام، مجرد سمع يجب عليه إيه؟ يبحث عن هذا الدين وعن هذا الرسول. طب إذا لم يبحث، إذا لم يسأل، أكبه الله في النار. وهذا بالنسبة لمن؟ للكافر الأصلي. هذا بالنسبة للكافر الأصلي. فالذين كفروا الخوارج قالوا بأن أمتي هنا هي أمة الدعوة، والذين لم يكفروهم قالوا بأن أمتي هنا أمة الاستجابة. إنه سيخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءة بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاة بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يرون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم أي يقتلونهم ما لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. اسم هذا اللفظ لا اتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، على عضده مثل حلمة المرأة على رأسه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في أموالكم وذراريكم. ده إيه؟ استنكار من علي رضي الله تعالى عنه. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وغاروا على سرح الناس، فسيروا بسم الله. قال سلمة ابن كهيل اللي هو الراوي هذا الحديث عن زيد بن وهب، فنزلني زيد منزلا منزلا حتى مررنا على قنطرة ولقينا الخوارج، فلقياهم عبد الله بن وهب وقال ألقوا الرماح وسلوا السيوف، فإني أخشى أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، فرجعوا وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم حتى قتل بعضهم على بعض. قال ولم يصب يومئذ من الناس إلا رجلان، ولم يصب يومئذ من الناس إلا رجلان. قال فقال علي اطلبوا المخدجة، فطلبوه فلم يجدوه، فقام علي بنفسه حتى أتى قوما قتل بعضهم على بعض، فقال أخرجوهم، فوجدوه مما يد الأرض، فكبر وقال صدق الله ورسوله. فقام إليه عبيدة فقال يا أمير المؤمنين الله لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إي والذي لا إله إلا هو. قال فاستحلفه ثلاثا كل ذلك يحلف له. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق وأبو داود وغيرهم وإسناده صحيح. كل الأحاديث الواردة في مسألة الخوارج فيها مثلا سماهم التحليق وأنهم شر الخلق وشرار البرية وإلى غير ذلك، وكلها في نفس هذه المعاني. فانظروا كيف أن الفهم الفاسد كيف ضل هؤلاء القوم وأحالهم إلى هذا الفهم العجيب الذي بمقتضاه سفكوا الدم الحرام واعتدوا على سرح المسلمين وأغاروا على حريمهم وصفوا أموالهم، وذلك ببرهان صحيح ولكن بفهم معوج. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية. وبقية الأحاديث الواردة في الخوارج كنت قد قرأتها قبل في كتاب الشريعة في دروس الشريعة، فلتراجع هناك في أماكنها، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله في كتاب السنة.